بس يا عم يعني اظن انا الفتره اللي فاتت روقتك على اخر وعملت لك جوله سياحيه ممتازه في الكوكب كله، لفينا على كل القارات والدول وشفنا عمايل الجغرافيا فيهم من محيطات وجبال وصحراء وانهار، وشفت الدول العظمى والدول البلحه وعرفت تاريخهم وظروفهم وكل حاجه عنهم. اظن بقى انت دلوقتي يعني جاهز عشان ناخد خطوه اكبر ونرجع نبص على العالم كله من زاويه تانية. تعالوا نبص على الحواجز والاسوار اللي اتحطت بين الناس وفرقتهم وقسمتهم لمجموعات مختلفه. الحواجز دي اتبنت ازاي وامتى وليه اصلا؟ وما دام بنتكلم على الحواجز والجدران والاسوار، اظن مفيش يعني بدايه احسن من الصين اللي عندها اعظم سور في العالم، فهي بيننا نشوف. لو بصيت على العالم النهاردة وشاورت عشوائي كده على أي منطقة فيه هتلاقي حيطة في وشك. الحيطة دي بقى تطلع سور عملاق، تطلع حواجز وحدود وأسلاك شيكة، تطلع منطقة فصل قوات والأمم المتحدة ممرمطة قوات حفظ السلام بتاعتها ومقعدهم ليل نهار يحرسوها، تطلع زي ما تطلع. المهم إنها حواجز وجدران بتفرق منطقة عن منطقة، أو بمعنى أصح بتفرق ناس عن ناس. الناس دول مختلفين عن بعض في اللغة، في الدين، في لون البشرة، في الثروة، في الأيديولوجيا السياسية، في أي حاجة، لكن المهم ان دول مجموعة بشر ودول مجموعة بشر تانية، واتبنت بينهم اسوار واتبنى معاها كمان مبدأ احنا وهم، واتخلق جواهم حواجز يمكن اكبر من الاسوار والحجارة اللي مفرقهم على ارض الواقع. اوعى تفتكر ان الحواجز والاسوار دي موجودة بس في الدول الفقيرة والمتخلفة اللي بينهم وبين بعض صراعات تاريخية بس، ابدا، دي في كل حتة في العالم، حتى اوروبا والدول المتقدمة. اكتر من 65 منطقة في العالم فيهم حواجز واسوار بناها البشر عشان يفصلوا نفسهم عن الناس التانيين. بنتكلم عن اكتر من تلت دول العالم النهاردة فيها حواجز أو جدران أو حتى سلك شائك عشان يفصلها عن دولة تانية، أو حتى حواجز جوا نفس الدولة مقسمة أهلها ومفرقهم لمجموعات على أساس عرقي أو ديني أو أي حاجة وخلاص. عندك في أوروبا حواجز بين اليونان ومقدونيا، وبين مقدونيا وصربيا، صربيا وبلغاريا، سلوفينيا بتبني أسوار على حدودها مع كرواتيا، فالنمسا تبني أسوار بينها وبين سلوفينيا، استونيا ولاتفيا ولتوانيا يبنوا حواجز بينهم وبين جارهم الدب الروسي. هتلاقي في آسيا بقى الإمارات بنت سور عشان يفصلها عن عمان والكويت والعراق، والعراق نفسها بينها وبين إيران حواجز مادية تفصلهم عن بعض. في كمان حواجز بين إيران وباكستان. تعال بقى ناحية وسط آسيا كده هتلاقي نموذج عنب عن موضوع الأسوار ده، أوزبكستان. ورغم إنها دولة لمؤاخذة حبيسة ما بتطلش على أي منفذ بحري، فالمفروض بقى تقوي علاقاتها بجيرانها عشان أسباب كتير قوي، لكنها عزلت نفسها وبنت حواجز بينها وبين الخمس دول اللي ليها حدود معهم، اللي هم أفغانستان وطاجكستان وكازاخستان وتركمانستان وقرغيزستان. هو كده أنا دولة خلق إيديا ومحدش يقعد جنبي. وخد عندك كمان حواجز وجدران بين ماليزيا وتايلاند وبين باكستان والهند، الهند وبنجلاديش، الصين وكوريا الشمالية، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ليلة كبيرة قوي سعادتك، كاس وداير في العالم كله بدون استثناءات. زي ما قلنا منين ما تروح هتلاقي حيطة في وشك وأسلاك وكاميرات وبوابات وحراس واقفين يقولوا لك تعال هنا حبيبي، فين باسبورك؟ أنت معانا ولا مع الناس التانيين؟ لو رجعت معايا لزمان، لا زمان قوي يعني قبل الحدود والدول والكلام ده كله، هتلاقي إن البشر كانوا عايشين على الصيد وجمع الثمار، وكانوا بيترحلوا ويتنقلوا من مكان لمكان، وطبعا ولأن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته اتكونت قبائل وعشائر. وقتها بقى لما قبيلة تبقى متجمعة حوالين بير مية مثلا أو بحيرة صغيرة كده عشان يشربوا منها ويعيشوا بخيرها، وتيجي قبيلة تانية تحاول تستفيد من مصدر المية ده، كانت تقوم معركة والقبيلة الأقوى هي اللي تقدر تسيطر على المكان وتطرد الناس التانية. من هنا بقى نشأ لأول مرة فكرة إحنا وهم، تقسيم البشر لفئات والتعصب لفئة بتاعتنا على حساب الآخرين أيا كان هم مين يعني. بعد الفترة دي اكتشف الإنسان الزراعة وعرف إنه ممكن يقعد في مكان واحد يزرعه ويستنى المحصول ويعيش عليه، وبدأت تتكون تجمعات بشرية اللي اتطورت بعد كده وعملت حضارات عظيمة جدا بسبب الزراعة. وهنا الناس بقى عندها حاجات أهم وأكتر تخاف عليها، مش مجرد مصدر مية ولا شوية زرع، لا دي حياة كاملة، أرض زرعناها وبذلنا فيها مجهود ومصدر مية محترم ومخازن محاصيل جمعناها وشقة عمرنا سيادتك، فمش هنسيبه كده لأي حد يعني ممكن يطمع فيه ويجي يرزينا بقى عشان يسيطر على العز ده كله. من هنا ابتدت البشرية تعرف حاجات زي الحدود مثلا عشان تحدد مناطق النفوذ، يعني تيجي القبيلة أو الدولة أو حبة البشر دول عموما ويرسموا حدود ويبنوا عليها أسوار ويقولوا سمع هوس يا كوكب، المنطقة دي تخصني وكل قرد يلزم شجرته لمؤاخذة، وكمان يبنوا حصون عشان لو جت مجموعة تانية من البشر تحتلنا وكانوا أقوى مننا نستخبى في الحصون دي ويبقى إحنا جوه وهم بره. خلي بالك دايما من تطور منظور إحنا وهم، لأن هو الأساس اللي اتبنت عليه كل الحواجز بعد كده. وفوق الأسوار والحصون اللي اتبنت هتلاقي حراس أو جنود بيأكلوا ويشربوا وياخدوا مرتبات ومزايا اجتماعية كتير جدا مقابل إن هم الفئة اللي بتغامر بحياتها في مقابل حمايتنا. دول هم خط دفاعنا الأخير واللي هيحمونا لو الناس التانية فكرت تغزونا أو يعتدوا على الخير بتاعنا. الأسوار بقى لها كتير قوي موجودة وعايشة بينا وفي وجداننا. مين فينا ما سمعش عن أسوار طروادة، أسوار بابل، أسوار القسطنطينية، أسوار حضارة الإنكا في أمريكا اللاتينية، أو سور الصين العظيم؟ الأسوار والحواجز والجدران العالية دي موجودة طول عمرها وعلى مر التاريخ في مختلف الأماكن والثقافات. يمكن الفرق الوحيد النهاردة إن الأسوار بقى عليها أسلاك شيكة وكاميرات مراقبة وأجهزة كشف معادن وكلاب بوليسية. تعال بقى ندخل للمحطة الأولى اللي هننطلق منها لعالم الحواجز والجدران واللي اتفقنا انها من اوضح الامثلة على كل اللي حكينا عنه، الصين. طبعا واحدة من اقدم الدول في التاريخ ويا ما شافت اشكال والوان من طرق الحكم والسياسة. الصين على طول تاريخها والاباطرة اللي بيحكموها بيعانوا عشان يوحدوا الدولة كلها تحت راية حكم واحد، وده لانها عبارة عن مقاطعات ومناطق نفوذ كتير جدا، يعني يجي 10 مليون كيلومتر مربع تقريبا مساحتها قد مساحة امريكا، والمساحة دي فيها كل حاجة ممكن تتخيلها، يعني يجي مليار ونص مليار بني ادم، يعني قوة بشرية رهيبة، وده من أهم العوامل اللي خلاها تبقى مصنع العالم كله حرفيا. والبشر دول مش قماشة واحدة، لا أبدا، دول ما شاء الله عرقيات وأديان ولغات مختلفة. الصين فيها عشرات اللغات فعليا. الصين كمان يعني ما شاء الله عقبال أملتك كده فيها حوالي 5 مناطق زمنية، من اللي هو كل منطقة يعني سابقة التانية بساعة كده تقريبا، وده طبعا بسبب المساحة العملاقة اللي قلنا عليها. ومع ذلك الصين كلها ماشية بتوقيت واحد، وده لأنك ببساطة لو رحت هناك وسألت أي يونج معدي قلت له الساعة كام دلوقتي؟ هيقول لك الساعة دلوقتي زي ما بكين بتقول عليها. الصين دولة مركزية محكومة بقبضة أمنية قوية جدا. الحكومة هناك صرفت وبتصرف مليارات عشان تضمن إن الشعب كله يفضل ماشي جنب الحيط وكله يفضل تابع ليها. الرئيس الحالي للصين شي جينج بينج ما يفرقش كتير عن الإخوة الأباطرة اللي ياما حكموا الصين في الكام ألف سنة اللي فاتوا، وبيواجه نفس المشكلة والتحدي الأكبر، وهو إنه يخلي كل مناطق ومقاطعات الصين المختلفة متحدة تحت حكمه، وهو عارف كويس إن أساس حكمه مبني أصلا على النقطة دي. صحيح عم شي جينج بينج يعني يعتبر رئيس جمهورية مش واخد لقب امبراطور، بس هو هتنخدع بالالقاب دي، ده راجل عترة ومجدع وقلبه ميت يعني. ولو على الالقاب يا سيدي خد عندك رئيس جمهورية الصين الشعبية، الرئيس العام للحزب الشيوعي الصيني اللي هو الحزب الحاكم في الصين يعني، القائد الاعلى للقوات المسلحة والمجتمعات المدنية، والقاب كتير قوي، بس هنكتفي بدول يعني عشان ما اطولش عليك. صحيح الصين دلوقتي عندها قوة اقتصادية جبارة لدرجة انها بتزاحم ماما امريكا على رئاسة الكوكب، لكن كل ده ممكن ينهار في لحظة لو الوحدة اللي بين مقاطعات الصين بدأت تفك. طب هو اللي ممكن يفرق الصينيين عن بعض؟ حتى كلهم شبه بعض جدا. لا، حاجات كتير قوي ممكن تفرق الصينيين عن بعض. ما على رأي المثل مش اي صيني يتقال له يا يونج. خد عندك مثلا الفروق الطبقية بين الشعب الصيني. لو خدت بعضك وطلعت على الصين وابتديت تتمشى شوية كده في البلد، ممكن في الأول مش هتلاحظ الفروق دي بسهولة، لكن أول ما تقعد كام يوم وتترستق في البلد هتشوفها قدامك واضحة زي الشمس. هتلاقي فرق كبير بين الفلل والمباني السكنية الراقية والكوميونيتي بتاعة تشاينا وبين العمارات العملاقة اللي فيها عشرات الشقق وساكنين فيها الطبقة المتوسطة من الأشقاء الصينيين، وبين المباني التعبانة واللي متقسمة مساحات ضيقة جدا ومتكربس فيها باقي الشعب من الطبقات الأقل كمان. دول ساكنين في الصين مش في تشاينا. عينك اكيد كمان هتلاحظ الفرق بين المناطق اللي متقسمه ومليانه زرع وجناين وحمامات سباحه، وبين العمارات اللي واقفه زي الخوازيق وعامله زي علب السردين متكون فيها الناس في المدن عشان يبقوا قريبين من المصانع والشركات اللي شغالين فيها، وبين المباني القديمه واللي يدوبك عايش فيها الناس بظروف اصعب. يعني هتلاقي واضح جدا حتى منظر المباني دي من بره، من مباني بتبرق كده كلها انوار كانها مولات تجاريه ضخمه، وبين عمارات كلها لون واحد يونيفورم مرصوصين جنب بعض كده زي ورق الدومينو، وبين عمارات تانية قديمة وبهتة ملهاش لون تقريبا. وعشان كده حكومة الصين بتحاول انها دايما تدعم الطبقات الاقل عشان الفرق ما يوسعش قوي بينها وبين الطبقات الهاي كلاس، عشان ما يشتغلش بقى اللي بيسموه حقد طبقي وتبدأ الناس بقى تزمزق وتفلت من تحت القبضة الامنية بتاعتهم فتنفجر فيهم. متخيل لما مليار ونص ينفجروا هيعملوا ايه؟ وانت عمال تتمشى بقى في البلد هتلاقي مرة واحدة كده خير اللهم اجعله خير حيطة كبيرة جدا ومشي على مدد الشوف، سور ضخم جدا وعملاق وسارح في البلد محدش بيقول له انت رايح فين. السور ده طبعا هو سور الصين العظيم، اكتر من 21,000 كيلومتر مفرودين كده في الحدود الشمالية للصين، واحد من عجائب الدنيا السبعة ومن اهم المزارات السياحية في العالم، اتبنى من أكتر من 2000 سنة، أيام ما كان في كذا مملكة في الصين بيحاربوا بعض، وكان الهدف الرئيسي منه والمعلن هو الدفاع عن الحدود ضد الجيوش المعادية. السور عبارة عن مبنى عسكري ضخم جدا، فيه أبراج مراقبة وأماكن بيات للجنود ومخازن للأسلحة، شغلانة يعني، مش مجرد حيطة كده وخلاص. وبالمناسبة يعتبر أطول مقبرة في العالم، لأن العمال والجنود اللي كانوا بيبنوه لما كان حد منهم بيموت، سواء بسبب الحرب أو سوء التغذية أو أي سبب تاني، كان زمايله بيدفنوه جوه السور نفسه وهو بيتبنى. قال لك اهو روح وتحرس معانا وجسمه ينشف الحجاره ويقوي السور. لو انت نزلت في مطار بكين وخدت العربيه بقى ومشيت يعني اتجاه الشمال، هتلاقي نفسك في طريق 8 حارات فخم جدا ماشي بيك ناحيه السور العظيم. لكن قبل ما توصل بكام كيلو حلوين كده، هتلاقي نفسك ماشي في طريق قديم عباره عن حارتين بس، وماشي على مهلك خالص لحد ما توصل للجراج الكبير اللي عند السور الصيني العظيم. ساعتها بقى انت قدامك مسافه حوالي 3 كيلو متر، يا تشخلل جيبك وتركب التليفريك اللي هياخدك على السور على طول من فوق، يا اما لو انت تبع البرنامج السياحي الاقتصادي فهنتعبك معانا بقى وتتمشى كام كيلو دول على رجليك وسط المساحات الخضراء والمعيز. معيز ماشيه لوحدها، ما تستغربش انت ونصيبك بقى، يا يسيبوك في حالك يا اما يجي لهم مزاج يتمشوا معاك ووصلوك لحد السور عشان يطمنوا عليك. بس ما تقلقش يعني، بعد الرحله دي كلها هتلاقي المنظر هناك يستاهل المرمطه دي كلها. وانت واقف بقى فوق السور عشان تاخد سيلفي بقى تحطها صوره البروفايل، هيبقى في ظهرك ناحيه الجنوب المنطقه اللي كانوا بيسموها قلب المملكه الوسطى، واللي اغلب سكانها من عرق الهان. بره السور بقى هتلاقي 3 مناطق رئيسيه، وهي دي المناطق اللي كان بيجي منها الغزو. في الوش صحراء منغوليا، وعلى اليمين منشوريا، وعلى الشمال منطقه شينجيانغ. صحيح قبل ما الصينيين يبنوا السور ده كان في شويه جبال كده بتعمل نوع من الحمايه من شعب الهان اللي يكونوا مجتمعات كامله قايمه على الزراعه في السهول الخصبه اللي في شمال الصين، لكن فضل برضو يجي لهم هجمات من الثلاث مناطق اللي قلنا عليهم دول. وعشان كده سور الصين العظيم كان يعتبر وقتها المشروع القومي اللي كل فئات الشعب اتحدوا مع بعض عشان يقدروا يبنوه. كان الموضوع ساعتها اشبه بمعركه بقاء، لان زي ما قلنا في الاول مش معقول هنستقر ونزرع ونشقى ونسيب في الاخر شقه عمرنا ده للغزاة. الصينيين اختاروا يبنوا سور عملاق يحموا بيه نفسهم وثروتهم، وبانوا معاه واحد من اقدم المفاهيم اللي كان السبب في كتير من الاسوار والجدران اللي شايفينها النهارده، وهو مفهوم احنا وهم. يمكن احسن وصف نوصف بيه سور الصين العظيم هو انه سور بيفصل بين السهول المزروعه والصحراء، بين المزارعين المقيمين والبدو الرحاله، بين المتحضرين وبين الهمج البربر. وده يعني يتناسب مع مفهوم الصينيين وقتها، خصوصا ان شعب الهان هو الاغلبيه، فكانوا معتقدين ان هم الانضف وهم اجدع شعوب المنطقه يعني، والامبراطور بتاعهم ده هو البرنس والفخامه وطبيب الفلاسفه كمان، فلازم كل الملوك والحكام المجاورين يخضعوا لحلاوته وحكمته. طب يا جدعان القبائل والمقاطعات اللي جنبكم دول مستقلين؟ لا والله ملناش دعوه، لازم يخضعوا للامبراطور بتاعنا. طب اخوانا ده عندهم حكام ونظام حكم مستقر، وفي منهم كتير ما عندوش مشاكل معاكوا اصلا. لا معلش ملناش فيه، هو الامبراطور بتاعنا ده هو الجامد التنين ولازم الكل يخضع لسلطته. حتى الاماكن البعيده عن بكين ومركز الحكم الصيني زي اليابان مثلا، كان شعب الهان معتقد انها لازم تخضع لسلطه الامبراطور الصيني، مش هم عينهم ضيقه زينا، محدش يضيق عينيه علينا، لازم يخضعوا لينا. والشهادة لله سور الصين العظيم كان له مميزات كتير، يعني له خير على الأشقاء الصينيين زي أنه قدر يأمن الصين ويعمل لها وحدة وكيان مرتبط بحدود جغرافية واضحة، ده غير أنه أمن جزء من طريق الحرير بتاع التجارة، يعني ساهم في انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة القوة الاقتصادية للدولة الصينية القديمة وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري. وفضل سور الصين العظيم ولحد النهاردة رمز معنوي مهم جدا عند الأغلبية الصينية، وله قيمة كبيرة قوي عندهم لأنه مبني على فكرة قومية بتديهم فخر واعتزاز بنفسه، وللأسف كمان بترسخ في ذهنهم مبادئ التفرقة والعنصرية وبتأكد على مفهوم إحنا وهم اللي اتكلمنا عليه من شوية. لما وصل الشيوعيين لحكم الصين وأسسوا الجمهورية الصينية الشعبية سنة 1949، كان في خلاف في النظرة العامة لسور الصين العظيم. عندك ناس اعتبروه رمز قومي ولازم نحافظ عليه، وناس تانيين اعتبروه رمز للنظام الإقطاعي الرأسمالي القديم. وفعلا جت فترة بعض الناس خربت السور، خصوصا انه بيرمز لعائلات معينة ساهمت في انشائه وحمايته على مدار السنين، فده كان مخليهم حاسين ان هم فوق الشعب يعني، وطبعا ده المفروض ما يكونش له مكان في الوطن الشيوعي الجديد اللي المفروض الناس فيه كلها زي بعض، حسب كلام سيدنا كارل ماركس صلى الله عليه وسلم، نبي الشيوعيه اللي ما فيش اي حاجه من كلامه اتحققت خالص في اي نموذج شيوعي في العالم ان شاء الله. لكن يعني اغلب حكام الصين والشعب ما انساقوش ورا الرؤيه التخريبيه دي، خصوصا بعد ما الزعيم الاول للجمهوريه الشيوعيه ماو تسي تونغ جاله الالهام وكتب قصيده من وحي خياله وذكر فيها سور الصين العظيم، ووصفه ان الابطال بس هم اللي يقدروا يوصلوا له ويحرروا بلادهم من النظام الراسمالي القديم. صحيح في عهده حصل مجاعات وبلاوي زرقاء بسبب سياساته الاقتصاديه الغشيمه وملايين الصينيين ماتوا بسببه، لكن ده ما يمنعش انه شاعر مرهف في الحس وفنان، وطالما جاب سيره السور يبقى لازم نحترمه. بعد منه بقى جه الزعيم دينج شياو بينج سنة 1978 وقرر انه يبدأ على الهادي كده اصلاحات وترميم في السور عشان يزيل اي اثر للجماعة اللي خربوه كانوا عاوزين يهدوه دول، وبعد كده اعلنها صريحة وقال يلا جماعة نحب الصين بتاعتنا وفعلا السور رجع اتظبط من تاني واتمنجه وبقى على سنجة 10 ورجع مزار سياحي مهم جدا وياما ابهر سياح من العالم كله، وجاب لهم عملة صعبة وزود موارد الدولة، وده المهم واللي خلى الحكومة ترممه اصلا. بلا يلا نحب الصين بلا كلام فاضي، الحكومة بتحب الفلوس اكتر من اي حاجة تانية. وما زال لغاية النهاردة السور شادد حيل وواقف كرمز قومي ومزار سياحي وقيمة مهمة قوي في صلب الثقافة الصينية القديمة. الناس في الصين ما بيحبوش يتكلموا مع اي حد غريب عن مشاكل البلد، بيعتبروا ده نوع من انواع قله الوطنيه. هوبل زينا اغلب الصينيين بيعتبر كرامه الدوله من كرامته، وان مش المفروض نسيح بقى قدام الاجانب ونفضح نفسنا. لكن ده مش السبب الوحيد، في سبب كمان، وهو ان الحيطان عندهم ليها ودان ودان كتير قوي، والمخبرين في كل حته يعني، ولو حد منهم سمع مواطن بيلمح بس انه معترض ولا متضايق هيروح على الشمس الصينيه. لكن ده مش معناه ان مفيش مشاكل، يعني الصين متقسمه لحوالي 23 مقاطعه وخمس مناطق حكم ذاتي ومنطقتين لهم اداره خاصه. المنطقه المركزيه بكين وما حولها من مقاطعات في وسط الصين يعني، دي زي ما قلنا عايش فيها الاغلبيه من شعب الهان، ودايما في مشاكل ما بينهم وبين المناطق المجاوره اللي فيها اغلبيه عرقيه مختلفه عن الهان. واشهر المناطق دي هم التبت اللي فيها اغلبيه بوذيه وشينجيانغ اللي فيها اغلبيه الايجور المسلمين. في مناطق ثانيه كمان زي مانشوريا مثلا، لكن خلاص دلوقتي بقى فيها عدد كبير جدا من الهان راحوا هناك واستقروا وسيطروا على المقاطعه، وده كان بتشجيع من الحكومه في بكين. لكن التبت وشينجيانغ فضلوا لفترات طويله رافضين الحكم المركزي لبكين والتبعيه ليه، وكل شويه تظهر حركات انفصاليه ودعوات ثوريه ضد الحكم المركزي الصيني. خلونا نتكلم شويه عن مقاطعه شينجيانغ، او اللي ناس كتير يعني بيعتبروها اقليم مستقل. الشعب هناك عباره عن قبائل كلها على بعض كده اسمها الايجور، وديانتهم الاسلام. طول عمرهم رافضين الانضمام للصين وبيحاولوا دايما يستقلوا عن بكين، لكن الدولة الصينية دايما بترد بمنتهى العنف والقمع الشديد جدا عشان تضمن انها تفضل مسيطرة على شينجيانغ. طب ليه يعني؟ ايه اللي مخلي الصين متبتة قوي في المقاطعة دي بالذات؟ لا ده في اسباب كتير قوي. عندك مثلا ان مقاطعة شينجيانغ دي كبيرة جدا بتمثل حوالي سدس الاراضي اللي بتسيطر عليها دولة الصين ككل، ده غير انها جزء رئيسي من طريق الحرير الجديد اللي الصين بتسعى انها تكمله عشان تسهل تصدير منتجاتها وبالتالي تدعم اقتصادها وازدهاره اكتر واكتر. وكمان عندك مناجم الفحم اللي موجود في شينجيانغ واللي يعني يعتبر الوقود الاساسي اللي لسه الصين بتعتمد عليه بشكل كبير جدا كمصدر طاقه يعني اساسي للحياه وللانتاج. ده غير ان اصلا فكره الانفصال دي مرفوضه من حكومه الصين اللي عارفه قيمه توحيد البلد كلها في قبضتها، وعارفه كمان ان الانفصال ده خيط لو كر منها مش هتلاحق بقى على العرقيات المختلفه في كل حته اللي هتبقى عاوزه تنفصل هي كمان. ده غير الدول المعاديه للصين وعلى راسهم امريكا اللي هيصطادوا في المايه العكره ويدعموا الحركات الانفصاليه دي لو نجحت. في القرن ال18 والقرن ال19 كان في حركات كتير في شينجيانغ بتدعو للانفصال والتحرر، ودايما كانت الحكومه بتقمعها بالقوه. لكن الحكومه فكرت في حل خبيث عشان يقللوا من النزعات الانفصاليه دي، وهو انهم يعيدوا تشكيل التركيبه السكانيه هناك. وفعلا زي ما عملوا في مانشوريا بداوا يشجعوا شعب الهان ان هم يروحوا يسكنوا في شينجيانغ، وابتدت كمان تسهل لهم الحصول على الوظائف المهمه، وبقوا ياخدوا مرتبات احسن من اهل البلد هناك، وفعلا عددهم زاد. لكن زاد كمان الاحتقان بين الهان والايجور، وكانت النتيجه موجات عنف بين العرقين، وظهرت حركات من الايجور بتقاوم باستخدام العنف، وده ادى لاعنف موجه في الصراع بين الهان والايجور في 2017. ساعتها اضطرت الدوله انها تبعت قوات مسلحه وتعمل حمله شرسه لقمع الايجور وتفرض السيطره الامنيه على المقاطعه كلها. وساعتها طلع رئيس الصين شي جين بينغ وقال ان زي ما الانسان لازم يحافظ على عينيه، لازم الصين تحافظ على وحده ارضها ضد الحركات الانفصاليه، اللي هو بالبلدي كده على جثتي ان افرط في اي اقليم او مقاطعه او اسمح باي انفصال يحصل عن الحكومه المركزيه. اما التبت فرغم ان في تشابهات كتير بين موقفها وموقف شينجيانغ الا ان ليها برضه ظروف مختلفه. التبت تعتبر منطقه عازله عن قلب الصين، وفيها جبال الهيمالايا اللي تعتبر حاجز طبيعي بين الصين والهند، وليها اهميه كبيره كمان، وهي انها تعتبر من اهم مصادر الميه للصين لان فيها كميه انهار محترمه جدا. التبت زي ما قلنا اغلب سكانها بوذيين، وهي كمان حاولت اكتر من مره يعني تنفصل عن الصين، ودخلت حرب مع حكومه الصين سنه 1955 عشان تستقل لكنها خسرت، والصين احكمت قبضتها على التبت كلها. التبت كانت عباره عن ثلاث مقاطعات رئيسيه مساحتها حوالي يعني 1.5 مليون كيلومتر تقريبا، وبرضه الحكومه شجعت الهان يروحوا التبت وزادت نسبتهم هناك بشكل كبير، وفضلت الحكومه عندها هس من انفصال التبت ولسه بتضايق امنيا بشكل كبير على سكان التبت البوذيين. كنا اتكلمنا عن الفروق الطبقيه بين شعب الصين، تعالوا نحكي بقى شويه عن يعني الفروق دي جت منين اصلا. في القرن 19 كانت الصين معتمده على التجاره، عشان كده المدن اللي على الساحل والمقاطعات اللي على طريق التجاره كانت اغنى من المدن والمقاطعات الداخليه واللي كان اغلب سكانها لسه عايشين على الزراعه. ومن هنا حصل فرق طبقي كبير بين السكان، وده عمل مشاكل وعمل احتقان، ومع مرور الوقت وقعت البلد في حرب اهليه. وكانت النتيجة انها تحتل من اليابان سنة 1937. تخيل الصين الضخمة دي احتلت من اليابان شوية جزر دول، وطبعا ده زود الفقر والتدني الاقتصادي بشكل عام. لكن بعد الحرب العالمية الثانية وصل الشيوعيين لحكم الصين وعملوا جمهورية الصين الشعبية سنة 49، وطبعا زيهم زي اي حكومة شيوعية وقتها كانت بتتعامل بمنتهى الغشومية والقمع مع الأقليات والعرقيات المختلفة ومع أي إقليم أو مقاطعة يبدو بس عليهم بوادر انفصال، فكانت الحكومة بتقمعهم بعنف شديد يعني ممكن يروح فيه آلاف الأرواح. الطريقة دي في حكم البلد خصوصا في عهد أول رئيس شيوعي لجمهورية الصين ماو تسي تونغ أثرت جدا على نهضة الصين الاقتصادية، وده طبعا لأن موارد الدولة ضيعة على القمع والتشديد الأمن. ما هو الدولة سايبة اللي وراها واللي قدامها وعمالة تجري بالحزام ورا الأقليات والحركات الانفصالية، فهتفلح ازاي يعني؟ ما عندهاش وقت تشتغل. لدرجة ان دول زي كوريا وسنغافورة سبقوا الصين، حتى اليابان اللي خارجة من الحرب العالمية مهزومة واخدة قنبلتين نوويتين في وشها سبقت الصين اقتصاديا. بعد كده بقى جه الزعيم دينغ شاوبينغ، الراجل اللي قالك يلا نحب الصين ده وراح رمم سور الصين العظيم، فاكره؟ الراجل ده بقى قرر انه يغامر ويفتح الصين على الأسواق العالمية، بس مش انفتاح سداح مداح كده زي بتاع السادات اللي خرب الاقتصاد في مصر ودمر الصناعة الوطنية. لا، الراجل قرر انه يهتم بالصناعة عشان هو اللي يصدر للعالم كله ويقوي الاقتصاد والدنيا تبقى زبادي خلاط. الله، امال فين المغامرة؟ ما الدنيا حلوة. لا، المغامرة في اللي عمله الحاج دينغ شاوبينغ انه برجوع التجارة والتصدير الخارجي تاني هترجع تاني مشكلة ان مدن الساحل والمقاطعات اللي على طريق التجارة هتبقى اغنى من المناطق الداخلية، ومعها يرجع تاني الاحتقان والمشاكل الطبقية. طب عمل ايه؟ بقى يدعم الطبقات الفقيرة على قد ما يقدر ويحاول يقلل الفرق ما بينها وبين الطبقات الغنية، وابتدى يوزع الثروات على مناطق فقيرة، وابتدى يشجع على إعادة توزيع السكان عشان يضمن ان المناطق الفقيرة تزدهر بالسكان وبالأسواق المحلية ويجذب استثمارات ويزود فرص العمل. وفعلا نجحت الصين في الفترة دي انها تنتج بشكل مهول وتصدر بأرقام فلكية، وبالتالي قدرت تاخد خطوات اقتصادية عملاقة. صحيح لسه الناس في المدن والمناطق الصناعية أغنى من الريف، وممكن توصل المرتبات في المدن لثلاث أضعاف مرتبات يعني الأماكن الريفية، لكن ما زالت الحكومة بتدعم الريف والمناطق الأفقر وبتحاول تقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. الصين كمان عملت نظام اقتصادي داخلي جديد، وهو إنها سمحت للمقاطعات إن يكون لها ميزانية خاصة، صحيح تحت إشراف ومتابعة الحكومة المركزية في بكين، لكن ده شجع المقاطعات إنها تنتج أكتر وتدعم الصناعة والتصدير عشان تاخد من رجال الأعمال ضرائب أكتر وتقدر تصرف على احتياجاتها بشكل أفضل بقى، سواء صحة ولا تعليم ولا غيره. وفعلا السياسات الاقتصادية دي نجحت بشكل كبير في رفع مستوى المعيشة للشعب الصين، وهتلاقي من المظاهر ده إن الطبقة المتوسطة في الصين وصل عددها ل 400 مليون مواطن، يعني تلت الشعب عايش ومستقر في طبقة اقتصادية متوسطة تسمح له بحياة كريمة. وعشان تاخد بالك من الإنجاز ده، خلينا أقولك إن الطبقة المتوسطة في مصر انكمشت وبقت من 2-3% على أحسن تقدير، فأنت متخيل الفرق بيننا وبين الصين اللي حجم الطبقة المتوسطة عندهم يعني قرب على 30%. لكن للأسف النهضة الاقتصادية ما خلتش الحياة جنة في الصين ولا حاجة، في مشاكل كتير بتواجه الصين حاليا أخطرها هي مشكلة شيخوخة الشعب، وده بسبب سياسة الطفل الواحد اللي تبعتها الصين لسنين كتير جدا، وأدت إلى أن نسبة كبيرة من الشعب دلوقتي كبار في السن. في دراسات بتأكد أن كمان 10 سنين نسبة العواجيز في الصين هتزيد من 200 مليون ل 300 مليون، فأنت متخيل الرقم؟ الكلام ده معناه أن الشباب اللي في سن العمل وبيدفعوا ضرائب بيقلوا، ومعناه ان العواجيز اللي بياخدوا معاشات ومحتاجين رعايه صحيه مكلفه بيزيدوا، وده طبعا خطر كبير على المكنه الصيني المنتجه والمصدره للعالم كله، لان كل شيء ممكن ينهار لو انهار العنصر البشري. صحيح الصين اتخلت عن سياسه الطفل الواحد وبتشجع الناس دلوقتي على الخلفه، لكن مازال الخطر كبير، والصين مازالت من اكتر الدول اللي بتعاني وهتعاني من شيخوخه الشعب. تعال بقى نتكلم عن شكل مختلف من الجدران والحواجز فرضته الحكومه الصينيه على الشعب كله. النوع ده هو الحواجز الالكترونيه. الحكومة الصينية عاملة نظام مقفول جدا من الفضاء الإلكتروني للشعب، من أول متصفحات الإنترنت لحد مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنت لو رحت الصين مثلا مش هتلاقي هناك جوجل ولا تويتر ولا فيسبوك، عندهم هناك مواقع تانية شبه الحاجات دي كده خاصة بيهم، وطبعا المواقع دي كلها تحت رقابة الدولة بتعد أنفاس المواطنين عليهم وعارفين القرد مخبي ابنه فين حرفيا يعني. طب ليه الحكومة حافظة الشعب كله كده في إنترنت خاص وخايف عليه من الاختلاط بباقي العالم؟ الإجابة ببساطة لأنها خايفة من انتشار الأفكار اللي ممكن تهدد أي حكومة أمنية وقمعية، زي الحرية والديمقراطية وتداول السلطة والكلام اللي بيزعل كل الدول المستبدة ده، سواء كانت دولة متقدمة أو بلحية. وهتلاقي كمان أن الصين بتضيق أكتر في استخدام الإنترنت على المقاطعات اللي فيها مشاكل وقمع زي تيبت وشينجيانج اللي كلمنا عنه. الحكومة كمان بتراقب تليفونات المواطنين كلها بطرق تكنولوجية حديثة جدا، وهتلاقيها زرع كاميرات في كل خرم في الصين، والكاميرات دي مش للتصوير، لا، دي مجهزة بأحدث أنظمة التعرف على الوشوش. يعني تبقى ماشي في امان الله هناك في الصين، رايح تزور خالتك ولا حاجه، تلاقي كاميرا صورتك وبعتت للاجهزه الامنيه انك موجود في مكان غير مكانك الطبيعي، ولو لا قدر الله انت معارض ولا ناشط سياسي ولا اي حاجه من دي، تلاقي الحكومه جابتك من قفاك في ثانيه، والدبان الصيني ما يعرفلكش طريق جر. فانت متخيل عاملين نظام الكتروني يتعرف على وشك في وسط الناس اللي كلهم شبه بعض دول؟ متخيل النظام ده لو اشتغل عندنا هيعمل ايه؟ ما هم بيبيعوا سعادتك اكيد. حتى الشركات الكبيره هناك للمحمول والانترنت والمصانع الكبيره وكل المؤسسات العملاقه كلها مترقبه ومخترقه من الاجهزه الامنيه في الصين كده. احنا كلمنا عن الحواجز والجدران اللي بتفرق الشعوب عن بعض واللي بتفرق الشعب نفسه عن بعض. كلمنا عن مبدا احنا وهم وازاي خلى دول تقفل على نفسها وازاي خلى عرقيات تعادي عرقيات واقليات وتمارس عليها ابشع انواع القمع والتسلط. كلمنا عن الصين وعن تاريخها وعن تاريخ سور الصين العظيم، واتكلمنا عن الحاضر بتاعها ومشاكله وتحدياته ومستقبلها ومخاوفها ومشاكلها اللي بتحاول تتفاداها. اتكلمنا عن اسوار ماديه في الصين قسمت الشعب واسوار قمعيه وحواجز نفسيه قسمته اكتر، واتكلمنا عن اسوار الانترنت والحيطان الالكترونيه اللي محبوس وراها الشعب الصيني عن باقي دول العالم. لحد امتى هتقدر الصين تكمل بنفس السياسات القمعيه وتحافظ على وحده ارضها من كابوس الحركات الانفصاليه؟ وهل هيقدر التقدم الاقتصادي لوحده من غير حريه وديمقراطيه ان هم يحطوا الصين على كرسي زعامه العالم؟ وهل ممكن نشوف كل انواع الاسوار في الصين بتنهار وبتتكون دوله مختلفه وشعب مختلف من غير تخويف وتفريق وقمع؟ الزمن بس هو اللي هيقدر يجاوب على الاسئله دي، لان كما تعلمون هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول. نشوفكم على خير ان شاء الله.